للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم بينات مع المشايخ الكرام الدكتور عبد الرحمن الشهري والدكتور مساعد الطيار. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل في سورة الأنعام في الآية 23 بعد 100 وهي قول الله عز وجل وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. في هذه الآية الكريمة يبين ربنا سبحانه وتعالى أنه قد جعل في القرى التي يبعث الله فيها أنبياء مجرمين وهم من كبار المجرمين ليس لهم هم ولا عمل إلا التخطيط لوقت الدعوة والاعتداء على الدعاة ومحاصرة هذا الدين الحق. والسبب في ذلك والعلم عند الله عز وجل أن هذه الدعوات جاءت بما يخالف شهوات النفوس وأهوائها، وهؤلاء لهم مصالح كثيرة جدا متعلقة بالهوى والشهوة، فيرون أن دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تقضي على طموحاتهم وعلى أهوائهم وشهواتهم فيقفون لها بالمرصاد. فالله عز وجل يبين أن هذا المكر الذي يمكرونه وهذا التخطيط الذي يخططونه سيعود عليهم بالوبال إن في الدنيا أو في الآخرة. قال وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ما أدري مشايخ إذا كان لكم
في قوله وكذلك، طبعا الكاف هي تدل على ارتباطها بما قبلها،
يعني كما زينا للكافرين ما كانوا يعملون
نعم
كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين.
نعم. وجود الشر أو وجود هؤلاء الأكابر المجرمين في كل قرية كما قال الله سبحانه وتعالى ومن أدلة ثبوت القرآن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر خبرا غيبيا أنه لا ينقطع أهل الشر عن شرهم. فمثلا اليوم نشاهد مثلا في كثير من بلدان المسلمين من يكيد للإسلام، يكيد للدعوة إليه، من يعني يأمر بمنكرات حتى تكاد تكون هيئة الأمر بالمنكر ضد الأمر إيش؟
بالمعروف.
فمثل هؤلاء وجودهم أصلا هو دليل على ما يقوله القرآن أنهم لا يمكن أن ننفك منهم زمان. مثل ما ذكر الدكتور محمد أنه مسألة لماذا يخالف هؤلاء الدعوة، لأنها تخالف مصالحهم وشهواتهم، يعني ما عنده شيء آخر، ولهذا ليس عنده هو مشروع أكثر من المشروع الخاص به اللي يشواهد شهواته ومصالحه. أما أن ينفع الناس النفع الحقيقي النفع الذي يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى فهذا ليس في حسابه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال فيهم أكابر مجرميها، يعني
الزعماء
الذين يخططون ويدبرون. وهؤلاء سبحان الله عادة ما تجدهم يرتبطون بولاءات خارج بلدانهم، يعني من يكون يعني فكره ليس من فكر البلد، هو فلان بن فلان فلان مولود في هذا البلد لكن عقله وفكره ليس
بتفكير مع الأعداء.
نعم، ليس تفكير أهل البلد. وكذلك أيضا تجد أن قضية الإجرام وصف سبحان الله متأصل فيهم، والإجرام يدل على التعدي.
صحيح.
يعني الإجرام يدل على التعدي، ولهذا تلاحظ أن بعض أعداء الدعوة، بعض أعداء أهل العلم، بعض أعداء الوعاظ، بعض أعداء من هؤلاء تجد أنه يتكلم ويعني يلقي بسم زعاف وكلام جارح، وأحيانا يصل اتهامات حتى والعياذ بالله اتهامات في الأعراض، وهو يعني قد أمن واطمأن لأنه يعني ممكن نقول أنه يعني هناك من يسنده.
نعم.
فلما أمن بهذا تجد أنه يتكلم بكلام لو قاله واحد من الدعاء أو قال جزءا منه لا نكل به. فمثل هؤلاء إذن وجودهم سبحان الله هو
سنة
تدليل الماضية على صحة القرآن.
نعم. هذا يعني الإعجاز الغيبي.
نعم. ودليل على الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بهذا الكلام، هو الذي خلق الخلق وعرف بهم، ولذا قال ليمكروا فيها، يعني إنما فعلوا هذا لأجل المكر. وتسمية المكر نعمة بالنسبة للعبد يتأمل، يعني المسلم إذا قرأ إنه هذا مكر من الأعداء يرتاح. لماذا؟ لماذا؟ لأن المكر من الأعداء سيقبله مكر ليس من العبد، إنما إما أن يرعود مكره عليه
بالوبال،
وإما أن يكون مقابلا لمكر الله سبحانه وتعالى. مثل ما قال ويمكرون يمكر الله. ولهذا تتأمل أنت المكر الذي نسب إلى هؤلاء العباد المجرمين أو الكفار أو غيرهم، ستجد أحد أمرين: إما أن ينبه الله على أن مكرهم سيعود عليهم، مثل هذه الآية قال ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم، وإما أن يذكر أن هذا المكر سيقابله مكر الله سبحانه وتعالى، ويمكرون ويمكر الله.
يمكر الله.
فإذا في كلا الحالتين هذا المكر خاسر، يعني في كلا الحالتين سواء رعاد المكر عليهم أو مكر الله سبحانه وتعالى بهم. وطبعا لا شك أن عود المكر عليهم هو جزء من مكر الله سبحانه وتعالى بهم. ولهذا سبحان الله تجد بعض أفعال هؤلاء تنكشف للناس، ويتبين الناس أنهم لا يريدون خيرا للناس، وإنما يريدون إشباع رغباتهم ومصالحهم وأهوائهم. نعم.
نعم. لاحظوا الآن يعني ما زال الحديث هنا عن عداوة هؤلاء المجرمين للأنبياء والصالحين والمصلحين في كل زمان، أن هذه السنة الماضية وهي أنه لا يخلو مصلح ولا نبي وهم على رؤوس المصلحين من معارض.
نعم.
وأن هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في إظهار الحق وكشف الباطل وكشف الزيف وتمحيص الحق، وأنه يحدث للحق في ولأصحابه في هذه المرحلة من البلاء ومن اللأواء، وربما يتصل للقتل والطرد من البلد والسجن وغيرها من الابتلاءات التي ذكرها الله. لكن الله سبحانه وتعالى في لمس الآية يطمئن هؤلاء المصلحين أن العاقبة لهم.
نعم.
ولذلك قال وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فالله سبحانه وتعالى قد أبلغنا بهذه الحقيقة والسنة الماضية حتى نستعد، وبشرنا بأن العاقبة للمؤمنين سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة لنطمئن.
هينا.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على بعض الصحابة وهم يعذبون وهم يبتلون، فلا يعدهم إلا بيقول كما كان يقول لعمار وأمه ويقول إن موعدكم الجنة.
نعم.
ولذلك لاحظ الآن بعد أن انكشفت الغمة وانتصر الدين كم لهم من الأجر أولئك الذين صبروا في بداية الإسلام.
نعم.
أليس كذلك؟
بلى. صحيح.
والذين قتلوا في المعارك الأولى في تاريخ الإسلام ذهبوا شهداء قبل أن يروا نصر الإسلام وعزته وتمكينه، لكن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين.
طبعا. نعم. هذه الآية وغيرها من الآيات تعتبر من السنن في الصراع. نعم. بين
الحق والباطل.
بين الحق والباطل. ولذلك حري الحقيقة بالدعاة إلى الله جل وعلا أن يقرأوا مثل هذه الآيات وأن يتوقفوا عندها، وأن يعلموا أن هذه سنة يريد الله منها امتحان الدعوات، صقلها، معرفة أعدائها، تمييز الصفوف، لأنه لبقي الناس هكذا يرون هذه الدعوة تجري وتمضي من دون أن تقاوم ولا شيء، يعني أين هو التمحيص؟ أين هم الصادقون؟ أين هو البلاء؟ أين هي الأجور؟ الله يتخذ من عباده المؤمنين شهداء ويتخذ منهم أولياء، كيف تكون هذه الدرجات والمنازل إلا بأقوام يصبرون ويصابرون على الأذى ويرابطون ويثبتون سنين طويلة وهم قارعون ويقاومون هذا الضلال وهذا المكر الكبار الذي سماه الله عز وجل في بعض الآيات مكرا كبارا، يعني كبيرا جدا، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال
من قوته.
نعم.
لاحظوا نقطتين في الآية، قال وكذلك جعلنا في كل قرية،
في كل قرية،
وهذه من ألفاظ العموم. معناه ذلك أنه لا يسلم أحد
من المصلحين
من عدو. والله قال في الآية أكابر مجرمية، يعني لم يجعل الصغار المجرمين، وإنما كبار المجرمين.
نعم.
الذين يتصدون للمصلحين حتى يبتلوا أشد الابتلاء.
نعم.
وكأن الله أعلى أن الابتلاء هذا مقصود لذاته.
صحيح.
حتى تمحص الدعوات، يمحص الناس. ولذلك لما بدأت سورة العنكبوت قال حسب الناس أن يتركوا،
أن يقولوا
الناس العاديين، فكيف بالمصلحين الذين يتصدون للإصلاح أنهم سيبتلون ابتلاء شديدا.
نعم.
لذلك قالوا هنالك ابتلي المؤمن وزلزلوا زلزالا شديدا، النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، لأنهم كانوا هم بيضة الإسلام إن صح التعبير.
كم سمعت روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
هنا في مسألة، وهي يعني ندرك بقراءتنا لكلام الله عز وجل فضل الله علينا عندما أخبرنا بهذا.
صحيح.
صوروا لو ما عندنا خبر بهذا، يعني سنشك حقيقة، يعني إلى متى وهذا الباطل يصارعنا ويمكر بنا ويفعل بنا هذه الأفاعيل؟ القرآن يؤكد على هذا المعنى في مواطن كثيرة. يقول مثلا في سورة الذاريات: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يقول الله بعدها: أتواصوا به؟ يعني هل وصل أولون الآخرين وورثوهم؟ يا جماعة إذا جاءكم واحد يدعوكم إلى الإسلام افعلوا كذا وقولوا ساحر، قولوا مجنون. لا، بل هم قوم طاغون. هذه إفرازات الطغيان الطبيعية.
نعم.
لا
تستغرب. صفات مشتركة.
فمن الضروري يا إخواني الحقيقة، وأنا أرسل هذه الرسالة لإخواني الدعاة، إخواني المصلحين في الأرض، أن يتعرفوا على سنن الصراع بين الحق والباطل من خلال القرآن وحده، سيجدون شيئا عجبا. فكيف لو أدرجوا معها السنة وطبقوا ذلك من خلال السيرة النبوية وجدوا ذلك واضحا جليا لهم.
في بحث قيم حقيقة لأحد الزملاء، زميلنا الدكتور محمد المسند،
له
رسالة قيمة عنوانها أساليب المجرمين في التصدي لدعوات المرسلين. تناول فيها من خلال القرآن الكريم كل الأساليب التي اتبعها المجرمون في تصدي لدعوة المرسلين، من الكيد، من الاتهامات الباطلة، الاتهامات في الإعراض، تلويث السمعة، القتل، الإخراج من الأوطان إلى آخره، من الأساليب التي هي ماضية وتتكرر.
صحيح.
في كل مكان.
لاحظوا المناسبات في الألفاظ، يعني كيف اختيار الألفاظ. المكر عادة يكون فيه خفاء،
كيد خفي،
وفيه ترتيبات، وفيه اجتماعات سرية وإلى آخره.
صح.
وقابله آخر الآية قال: وما يمكروننا إلا بموسم وما
يشعرون.
والشعور أيضا فيه خفاء.
خفاء. صح.
فناسب أن ينبه الله سبحانه وتعالى على أن هناك كيد آخر يستقبلهم لكنهم لا يعرفون عنه شيئا.
العجيب أنه عبر بما يشعرون يا أبو عبد الملك، والتعبير بسلب الشعور دلالة على أن الله سلبهم شيئا موجود عند كل الناس، اللي هو الشعور.
نعم.
مو العلم مثلا أو الفقه، العلم والفقه تكون عند العلماء والفقهاء، لكن الشعور يكون حتى عند الحيوانات. فالله يمكر به مكرا
خفيا
لا يدرون عنه ولا يطلعون عليه، حتى إنهم أحيانا، وهذا من العجائب، مثلا شوف الحركات اللي يسويها بعض رؤساء الدول الغربية للنيل من الإسلام. من الغد تجد العالم يأتون زرافاته وإحدانا للمراكز الإسلامية يطلبون ترجمات القرآن.
صحيح. بتعرفون
في أحداث 11 من سبتمبر لما وقعت الحادثة وخطب بوش الابن، يقول لي بعض الإخوة اللي كانوا في المراكز الإسلامية، يقول كان عندنا مستودعات مليئة بالمصاحف جاءتنا من مجمع الملك فهد، وكنا نوزعها يعني حسب الطلب، في اليوم نسخة نسختين ثلاث، من يأتي للمركز الإسلامي من الأمريكان نعطيه نسخة. يقول في غضون أظن شهر أنهينا كل المستودعات، لم يبقى فيها نسخة واحدة
لكثرة الطلب.
طيب، هذا مكر منهم، لكن قابله مكر من الله عز وجل خفي ما اطلعوا عليه. بل أحدهم يصرح، وهذه سمعتها قبل أيام، يقول إن أعداد الداخلين في الإسلام في الدول الغربية بعد هذه المكايد والتفجيرات اللي حدثت في الدول الغربية يراد منها ضرب سمعة الإسلام والمسلمين، ازداد عدد الداخلين في الإسلام.
صحيح.
هو انظروا يعني ترى المعاداة الحق وإظهار معاداته ليس من السياسة الحكيمة في التصدي له.
لكن الله
نعم، ولذلك يعني هم يعني في ممارستهم للتصدي الظاهر والحرب الظاهرة هم مخطئون. حتى في الدراسات اللي هم الاستراتيجية، هم الذين درسوا الإسلام وعرفوه من الداخل أخبروهم أن ما يصلح مع هذا الدين المجاهرة بعداوته، لأن المجاهرة بعداوته تزيد انتشارا، لكن يحتاج إلى كيد خفي مثلا في زرع المنافقين في داخل الصف، هذه أدعى في قتله، لكن يعني حكمة الله فوق كل شيء.
ولا شك أنه لو كانت لو كانت الحرب على الإسلام بوجه واحد يعني لا قضي عليه، لكنهم لما تعددت الأوجه وجد منافذ،
وهذا من رحمة الله.
لا شك من رحمة الله.
هنا آيتان يا شباب، يعني آيات كثيرة كما ذكر الدكتور محمد في التي تؤكد هذا المعنى بقوله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. في قوله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها
ففسقوا
فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهؤلاء المجرمين في كل قرية
هم أساس البلاء،
هم أساس البلاء، هم سبب البلاء، هم سبب الكوارث التي تصيب البلاد كما أخبر الله. أيضا في قوله سبحانه وتعالى في سورة سبأ بهذا الحوار الذي يقول الله قال الذين استكبروا للذين استضعفوا يوم القيامة،
استكبروا للذين استضعفوا
أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فتجد في هذا السنة التي ذكرها الله في هذه الآية في سورة الأنعام ذكرها في أكثر من موضع، في سورة سبأ، في سورة الإسراء، في مواضع كثيرة. ولذلك كما تفضلت دكتور محمد ينبغي على الدعاء أن يعني يدركوا هذه الحقيقة أن هذا العداء وهذا الكيد الذي يحدث للإسلام ولمؤسساته ولدعاته إليه ليس جديدا، بل هو سنة ماضية من قديم إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض من عليه.
بل يمكن يا أبا عبد الله أن يقال إذا رأيت أيها الداعية أنه لا أحد يقف في وجهك وأن دعوتك ماضية من دون أي مكدرات أو معكرات أو مكر من أعداء، فينبغي لك أن تراجع نفسك هل أنت فعلا على الحق أو لا. لأنه أي نعم العادة أن الحق
سنة جارية،
والعادة أن الحق يخالف أهواء النفوس، النفوس جبلت على شيء يخالف الحق، ولذلك الإنسان يحملها على الحق حملا. فإذا جئت أنت بهذا الحق أو جئت بما تدعو إليه وصار موافقا لأهواء الناس، فمعنى ذلك أن هناك على استفهام. نعم انتبه، راجع نفسك، لا يلزم أن يكون كل ما تقوله باطلا، لكن لا بد من مراجعة.
أحسن، لا بد من الطرائف. ولعلنا ذكرناها في إحدى الحلقات، يقولون أول دفعة من الجامعة الإسلامية عندما تخرجت أول دفعة من الجامعة الإسلامية فأقيم احتفال، كان موجود الشيخ عبد العزيز بن باز ومجموعة من أعضاء أمناء هيئة الجامعة كبار العلماء، وأظن كان معهم الشيخ الألباني والشيخ محمد الشنقيطي. فلا أدري هل هو من هو الذي ألقى كلمة في هذه المناسبة، فقال يعني يهني الطلاب بالتخرج وأنكم مقبلون على يعني مرحلة زاهرة، وبعد التخرج وهذا جاء أوان العمل وجاء أوان الدعوة إلى الله
وقطف الثمار.
أيوة قطف الثمار، وكأنه قال لهم أنتم مقبلون على مرحلة مليئة بالخير والورود، طريق مفروش بالورود. قالوا فغضب الشيخ محمد الشنقيطي وطلب كلمة وألقى كلمة غاضبة وقال هذا غير صحيح، أنتم مقبلون الآن على طريق مليئة بالأشواك ومليئة بالتحديات ومليئة يعني ستجدون شدة وربما تجدون يسجن بعضكم المهم، وذكر لهم الآيات هذه وذكر سرد لهم الآيات التي تدل على أن سنة الله في دعوة في الدعاء وفي المصلحين وفي المرسلين أنه يقيض لهم من المجرمين من يتصدى لهم، وأن هذه سنة ماضية ليست يعني خاصة بأنبياء انتهوا ومضوا، وإنما ينبغي لكل داعية أن يوطن نفسه على عقبات الطريق، وأنه قد يسجن، قد يضايق في رزقه، قد يضايق في وطنه، من أجل دعوته إلى الله، ليس لأنه أخطأ، لكن هذه سنة الله. لأنه قد يظن ظن كما تفضلتم، يقول والله أنا خالفت الأنظمة، أنا والله مخطي، أنا كذا. لا، ليس لأجل هذا، هو طبيعة الدعوة إلى الله. ولو سرت على الطريق المستقيم والتزمت بكل الأنظمة، هذه طبيعتها الابتلاء، لأن هناك من أهل الشهوات وأهل الأهواء من لا يعجبه هذا،
صحيح،
فيكيد لك بألف طريقة.
كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
قول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءتهم آية.
نعم،
نلاحظ أن انتقل من الأكابر المجرمين هذولا، بدأ يتكلم عنهم كيف يقابلون آيات الله سبحانه وتعالى.
نعم.
قال: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. يعني متبجحون، ما عندهم شيء، هم لا يريدون الدعوة أصلا، مثل ما ذكرت، مخالف لأهوائهم وشهواتهم ولمصالحهم، فهم لا يريدونها، فهم يتحججون ويتعللون بعلل كثيرة. طيب جاءتهم آية، الآن آية علامة دالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ما يقبلونها، يقولون لا، نريد مثل ما أوتي
رسول الله،
رسول الله مثل ما أوتي موسى العصا وإلى آخره. طيب الآن الله سبحانه وتعالى بين لكم بهذا، ولذا قال لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. ثم لاحظ أنهم يؤمنون برسول الله، وأنهم أتتهم معجزات، وأنهم، طيب هل خالف محمد صلى الله عليه وسلم
السابقين
بما جاءكم به؟ ومن جنس ما جاء به السابقون،
صح،
ولكن هو التعنت،
تعنت، صح.
ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعلم أين يجعل رسالته في البشر، في الأنبياء، يعني يختار من الأنبياء ما اختار، وليس للنبي له علاقة بالآية، أنه هو الذي يأتي بالآية وما يأتيها، وإنما كان عليهم أن ينظروا في النبي وصدقه، ولا أن يطلبوا الآيات والمعجزات، لأن صدق النبي
يكفي،
ظاهر وكاف،
صح.
ثم لاحظ أيضا في من باب الأداء، ليس لها علاقة طبعا بالتفسير، أن لفظ الجلالة جاء يعني مرتين متتاليتين،
الله
أعلم، ويقول إيش؟ مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم برسالته.
نعم.
لو أنت قرأت هكذا يكون فيها صعوبة،
ثقل، إيه؟
إن ثقل. ولذا لا أعرف أحدا إلا يقف عند هذه الآية،
ميم،
عند قصدي معذرة، ما أعرف أنه أحد وضع عليه هي في ميم،
أيوة. في ميم،
نعم، أيوة.
حتى نؤتى، نعم، مثل ما أوتي رسل الله، ثم تقف،
نعم، الله أعلم،
ثم تبدأ الله أعلم حيث يجعل، نعم، رسالة.
الغريب في هذه الآية يعني أن الله سبحانه وتعالى حكى عن هؤلاء الكفار إعجابهم بأنفسهم، وأنهم يعني قوم كمل، فهم يقولون إذا كان الله عز وجل قد أعطى هؤلاء، وهم في الغالب يكونون مثلا من الضعفاء أو من الفقراء، ليسوا من العلية كمثلنا، لماذا نحن لا نعطى؟ يعني لماذا جاءت هذه الرسالة إلى هؤلاء؟ فالله عز وجل يقطع ذلك عنهم، ولا يعلل بشيء أكثر من أن يقول الله أعلم حيث يجعل رسالة،
ردها إلى علمه،
ردها إلى علمه. فهذا الذي رأيتم من اختيار الله عز وجل لبعض البشر واصطفائهم بهذه النبوة والرسالة هو اصطفاء إلهي، لا شك أن هذا الاصطفاء فيه الحكمة والعلم، وفيه من الخير للناس، والعلم ببواطنهم ما يجعلهم محلا لهذا الاصطفاء،
صحيح.
وفيه أيضا أن الإنسان ينبغي له أن يعرف قدر نفسه. هؤلاء الرسل ما تشرفوا لشيء،
نعم،
لكن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم. أنتم لما تشرفتم لها، والله لو عرفتم حقيقتها وما فيها من الأمانة الثقيلة ما قلتم هذا الكلام. ولذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولعلنا ممكن نأخذ منها أنه الشخص الذي تشرف للرئاسة والإمارة وغيرها ما عرف قدرها، ما عرف عظم المسؤولية فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي هذا الأمر من سأله. لماذا؟ لأنه إذا سأله هذا دلالة على أنه ما أراد أن يصلح من خلاله، وإنما أراد أن يشرف نفسه وأن يتخذ وسيلة للوصول إلى شهواته وأهوائه، ولم يعرف أن وراءها مسألة عند الله عز وجل، وأنها سبب من أسباب يعني طول حساب الإنسان. فلينتبه الإنسان لمثل هذا. الله أعلم حيث يجعل
رسالته. وهذه ترى قاعدة كلية القرآن يؤكد عليها كثيرا، وهي إعادة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. والمؤمن المؤمن الحق هو الذي يستسلم لهذه الإرادة الإلهية. سبحانه. يعني لو تتأمل في القرآن هذه الفكرة، فكرة أن الله سبحانه وتعالى في كثير من الأمور يردها إلى علمه وحكمته، لا يلزم من يعني لا يلزمك أيها العبد أن تعرف ما الحكمة في هذا الشيء. لم تطالب بهذا، لم يطالبك الله سبحانه وتعالى أن تبحث عن الحكمة. لماذا اختار محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس؟ لماذا اختاره صلى الله عليه وسلم دون يعني غيره مثلا من قريش؟ لماذا؟ تأتي أسئلة. طبعا هناك ناس يبحثون بها في هذا ويحاولون تعليلها أو تقريبها، أنه الرسول كان صلى الله عليه وسلم كان كذا كان كذا، هذه كلها من حيث الماديات والمعطيات إنما هي شيء يمكن أن يقبل أو لا يقبل، لأنه ليست هي الأصل في هذا. يعني هذه مجرد تعليلات عرفت عن الأمر بعد وقوعه. صح. لكن لو قيل لك قبل وقوعه
ما تدري،
ما تقدر تختار.
صح.
فإنما الذي يختار ويصطفي هو الله سبحانه وتعالى، العالم ببواطن الأمور، العالم بالقلوب، العالم بمن يتحمل ومن لا يتحمل. يعني مثلا اثنان خيران وفيهم خير، لكن أعطي هذا إمارة وأعطي هذا إمارة، أحدهم يتحمل والآخر لا يتحمل، لأن هذا من قدري أنه لا يستطيع أن يستمر بهذا الأمر، ولكن ذاك ما شاء الله تجد قوي في الأمر يستطيع أن يديره. فمثل هذه الأمور المسلم ويقرأ القرآن يحسن به أن يلتفت إلى مثل هذه الأمور، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الكون كله
سبحانه،
وهو الذي يتصرف فيه كيف يشاء، وإنما يتصرف عن علم وحكمة
سبحانه،
وأنه لا يسر عنه إلا ذلك. لكنك لست مطالبا ولا ملزما بتعرف الحكمة دائما. البحث عن العلل والحكم هو أحد مواطن الشبه، وهو أحد مواطن الإشكالات. يعني في أشياء قد تبين حلالها أو قد يبينها الله صراحة، وفي أشياء كثيرة قد تخفى حلالها.
يا سلام. نعم. وكل ما يعني زاد إيمان الإنسان وتسليمه لأمر الله سبحانه وتعالى ازداد طمأنينة وسعادة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن،
إن أمره
كله له خير، إن أصابته سراء شكر
فكان
خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.
الله.
لاحظوا هنا في آخر الآية عندما قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، ثم قال سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، كما أنه لم يدعهم إلى يقولون نحن ما نرضى بما جئت به يا محمد، نريد أن يأتينا نفس المعجزات اللي جاءت تجينا مباشرة، وش هذا الكبر؟ ولأنه من كبرهم واستعلائهم قال الله سيصيبهم صغار.
نعم.
مقابل الكبر الذي في نفوسهم. نعم. والذي جعلهم يطلبون معجزات نزلت على أنبياء، وهم يعرفون أن سنة الله في النبوات ليست أن تكون المعجزات لكل أحد، ولا الآيات لكل أحد، ولا الوحي لكل أحد، وإنما هو لمن اصطفاهم سبحانه وتعالى. لكنهم يتعنتون
في هذه الآية.
وناسب أبو عبد الله ذكر العذاب بالشديد مقابل
لكيدهم ومكرهم.
إيه لأنه قال كابرة مجرمية يمكروا فيها، فناسب أن يكون عذاب هؤلاء عذابا شديدا، لأنه ليسوا مثل المستضعفين، ولهذا يأتيهم من العذاب ما لا يأتي المستضعفين.
صحيح.
نعم.
هذه الآية أيضا فيها دواء الحقيقة للعجب. يعني لا تعجب بشيء قد أوتيته، ترى يعني بواطن الأمور عند الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي الإنسان أن يعجب بما أوتي، فقد تكون الأمور على غير ما يظهر للناس. ينبغي الإنسان دائما أن يعني يحاسب نفسه وأن يتهمها. وأضف إلى ذلك فيها دواء للحسد، يعني عندما ترى أخاك تفوق وحصل مثلا على أعلى الشهادات والمناصب والأموال، و يعني الله أعلم كيف، لماذا جعل الله له ذلك، وقد تكون عاقبة هذا الأمر نقص له في الآخرة أنت لا تعلم.
صحيح.
ينبغي لك ألا تنظر إلى ظواهر الأمور ومباديها، بل انظر إلى عمقها، أنت كيف علاقتك بالله سبحانه وتعالى، ماذا أعددت لآخرتك. أنا أتعجب يا إخواني من قصة أويس القرني. أويس ما نعرف له لا مرويات ولا كتب، ولا نعرف له أيضا أنه قائد من قواد الجهاد ولا أمير من أمراء المسلمين، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه سيد التابعين، وأمر الصحابة أنهم إذا لقوه،
مع أنه لا يعرف له أثر على الناس
أبدا، وأمر الصحابة إذا لقوه أن يطلبوا منه أن يستغفر لهم، وجاءه عمر وعلي وطلب منه أن يستغفر له أن يستغفر لهم. عندما تنظر إلى سيرة هذا الرجل تجد أن سيرته هي الصلة بالله، الافتقار إلى الله، العلاقة الخاصة مع الله سبحانه وتعالى. ليست يعني ليس مقامك عند الله هو مقامك عند الناس. قد يكون هذا المقام الذي حظيت به عند الناس استدراج من الله لك، ابتلاء، وقد لا تكون قمت بحقه كما ينبغي. فينبغي لنا أن نتنبه إلى حقائق الأمور ولا ننظر إلى الأمور من ظاهرها. أي نعم. قد تكون أنت في عملك هذا البسيط الذي يحقره كثير من الناس عند الله بمقام عال. قد يكون فلان الذي عنده ما شاء الله وتفتح له الأبواب ويشار له بالبنان ويذكر بالأسماء والألقاب، لا مقام له عند الله. قد يأتي الرجل العظيم يوم القيامة أخف من الريشة. ما هي العبرة بهذا؟ فينبغي لنا أن نلتفت إلى حقائق الأمور لا إلى مظاهرها وأشكالها.
نعم. طبعا لاحظوا أن هذه الآيات، يعني نحن في آخر الحلقة، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا له وتطمينا إلى عاقبته، إلى حسن العاقبة. وسورة الأنعام نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا في مكة، ليس كذلك؟
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم والداعية وهو في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى في حاجة ماسة إلى التثبيت، في حاجة ماسة إلى التطمين. وليس هناك أعظم من أن يثبتك الله سبحانه وتعالى وأن يطمئنك الله سبحانه وتعالى. ولذلك لاحظوا حتى في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، عندما جاء الحديث عن المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم في أول المعارك، طيب أنت الآن تأتي تخوض معارك وأنت توك ما عندك 300 جندي وتخوض يعني معركة مقابلة لكل الناس حولك.
صحيح
صحيح أنه لا يمثلهم إلا قريش في 1000 ولا 1500 ولا أقل ولا أكثر
في مؤتة،
لكن نعم، لكنهم الذين حولهم كلهم يؤيدونهم في ما زالوا على الشرك. ففي هذه المواقف أنت في حاجة إلى تثبيت إلهي، ولذلك جاء التثبيت بالملائكة. صح ولا لا؟
صحيح.
قال وفي قصة أحد، أولم يكفيكم أن يمدكم الله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين وإلى 5000 من الملائكة مسومين. كل هذا التثبيت الإلهي يحتاجه الداعية. ولذلك يعني ما أحوج الدعاء إلى الله أن يراجعوا هذه الآيات التي تتحدث عن تثبيت المرسلين وتثبيت المؤمنين في مثل هذه المواقف الصعبة، في مقابلة المجرمين الذين يعارضونهم باللسان وبالمال وبالكيد وبالسلاح، وينظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه الظروف ومع هذه الله، وكيف جاء القرآن الكريم وعالجها، وكيف وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا في سورة الأنعام كثيرة قل مرت معنا في
نعم.
قل كل هذا تثبيت وتلقين الحجة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في بداية مجادلته للمعارضين الذين يريدون الحجج والأدلة كلها باطلة طبعا، لكن ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدى بمفرده لكل هذا الكيد لولا تثبيت الله سبحانه وتعالى بهذا الوحي العظيم الذي نقرأه الآن.
أيضا نفس الفكرة، فمن يرد الله أن يهديهم، يعني أعاد الأمر إليه سبحانه وتعالى. يعني في القرآن سبحان الله يعني لا تجد أن المتكلم بشري، واضح جدا أن المتكلم
إلهي.
صحيح. ولهذا بعض العقلاء من الكفار إذا نظروا إلى القرآن وقرأوا فيه ينتبهون إلى هذه الظاهرة أو هذه القضية، يعني أن والله هذا الكتاب ما جاء على نمط كتب البشر.
صح.
لأنه هذا النمط غير موجود أصلا فيه، لا يمكن. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وزنت كلامه مثل ما ذكر دراز رحمه الله تعالى في كتاب النبأ العظيم وكتاب الحقيقة عظيم حزمي، دراز ذكر هذه الفكرة أنك إذا وزنت الحديث القدسي أو الحديث النبوي بالقرآن
تجد فرقا،
تمايز. حتى يقول هو يقول رحمه الله تعالى يشير يقول حتى لو تنزلنا جدلا أن هذا الكلام من كلام محمد، كيف استطاع هذا الرجل
أن يفاوت
بين الكلامين؟ هذا الكلام يكون قمة في البلاغة وهذا الكلام يكون من الكلام الذي اعتاده الناس، كيف استطاع؟ هذه الاستطاعة بحد ذاتها تعتبر إيش؟
شيء عجيب.
هذا لو
افترضنا.
لكن الحقيقة هو أن من قرأ في القرآن بتجرد يتضح له أن هذا المتكلم ليس من جنس البشر.
شكر الله لكم. الحقيقة بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة،
من برنامجكم بينات، وإلى لقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيا النيرات من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات. كم سمات روح ونارت من حياة، بين أنهار البشائر والعظات، واستلذ القلب فهما وثبات. إنه القرآن حيث المعجزات.